بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. لا زال الكلام في ثبوت المعدوم والحال التي هي وسط بين الوجود والعدم، كما ذهب إلى ذلك الأشاعرة. وقلنا أن هذين القولين وهاتين الدعويين يكفي في إثبات سقوطهما حكم العقل البدهي، لأنه لا يوجد بين العدم والوجود واسطة، وأنه لا شيئية للمعدوم. فدعوى ثبوت المعدوم بنحو غير الوجود، أو دعوى وجود ثبوت الحال بحيث لا تكون موجودة ولا معدومة، هذه الدعوة وتلك الدعوة يحكم العقل بفسادهما بلا تردد ولا تأمل. ولكن لا بأس بالتطرق إلى الشبهات التي دفعت المعتزلة إلى ارتكاب وتجشم هاتين الدعوين. أما ما دعاهم إلى القول بثبوت المعدوم، فقد ذكرنا له أحد أمرين: الأول تخريج وتوجيه علم الله الأزلي سبحانه وتعالى بالمعلومات، حيث إن المعلومات ثابتة في علم الله في الأزل، مع أن وجودها حادث. ولا علم بدون معلوم، فلا بد أن نقول بأن للمعلوم ثبوتا سابقا على وجوده، وهذا يعني أن الوجود شيء والثبوت شيء آخر. وحيث إن الثابت لا يقتصر على الموجود، بل يشمل ما لم يوجد بعد مما يمكن وجوده، إذن المعدوم ثابت في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا طبعا قلنا أنه تكلف منهم، لأنهم أصلا ينفون وجود علم لله سبحانه وتعالى، وهذا قول مشهور عندهم. وقال بالنيابة المعتزلة، وتطرقنا إلى معنى هذا الشطر من البيت، وقد رد أهل البيت عليهم السلام على مثل هذا التوجه بقولهم: عالمون إذ لا معلوم. فقد وردت هذه العبارة في روايات أهل البيت عليهم السلام، وأن الله سبحانه وتعالى عالم إذ لا معلوم له من خلقه، ورد مثل هذا التعبير: قادر إذ لا مقدور. الأمر الثاني هو شبهة المعدوم المطلق، فقالوا بلى، نعم، هو من العلم من الصفات الإضافية، ذوات الإضافة. نعم هذه الروايات عندنا محمولة على معنى آخر. قلنا أن هذه الروايات وردت عن أهل البيت في رد مثل هذا التوجه. هؤلاء يريدون أن يثبتوا للمعلوم ثبوتا ممتازا عن العالم، وأهل البيت عليهم السلام قالوا: لا، هو عالم، لكن المعلوم ليس له امتياز عنه. فنحن عندما نفينا الوجود للمعلوم ونفينا الثبوت عنه، نفينا الثبوت عنه بما هو مضاف إليه. أما إذا كان الثبوت مضافا إلى الله سبحانه وتعالى الذي هو مستوعب لجميع الأشياء وحاول لجميع الكمالات، فلا بأس، عالم إذ لا معلوم. وهذا موافق لقوله تعالى: إذ لم يكن شيئا مذكورا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني كان شيئا لكن لم يكن مذكورا بما هو هو. كان الإنسان له شيئية، لكن هذه شيئية ليست له، لغيره، هي شيئيته لكنها ليست له. فجمعت الآية بين إثبات الشيئية له وبين نفي الشيئية عنه، وهذا يأتي في توجيه كون النفس على وحدتها عين الكثرات المنطوية فيها. يأتي من الشبهات التي دعتهم إلى القول بثبوت المعدوم شبهة المعدوم المطلق، حيث قالوا: إن المعدوم الذي لا شيئية له لا يصح الخبر عنه، والحال أن المعدوم يخبر عنه، فتقول: زيد لم يأتي، تقول مثلا تقول أبو عيسى لم يولد، ولتكن تلك سالبة، لا بأس تقول لم يولد أبو عيسى، خب سالبة بانتفاء الموضوع، لكنها خبر في آخر الأمر، وإذا كانت خبران فلا بد لها من موضوع، فلو في مرتبة التصور الذهني إذن للمعلوم شيئيتان. رد هذا الكلام بأن المقصود بالشيئية إن كانت هي الشيئية الخارجية، إن كان هو الثبوت الخارجي، فالحق أن المعدوم كما لا ثبوت له خارجا لا يخبر عنه خارجا، وإن كان المقصود بالثبوت الثبوت الذهني فالمعدوم المطلق يخبر عنه في الذهن، ولذلك يكون له ثبوت في الذهن، ولكن هذا الثبوت الذهني هو عين وجوده الذهني، أي أن المصحح لتعلق الإخبار به هو وجوده الذهني، نحن لم نخبر عنه لو لم يكن وجودا ذهنيا. وإن شئت قلت أن المعدوم مفهوم يخترعه الذهن لحكاية الواقع وخلو الواقع عنه، هذا هو المعدوم، تقول أبو عيسى لم يولد، لم يولد أبو عيسى، هذا في الواقع إنما هو من باب ضيق الخناق وعدم القدرة على التعبير وبيان انتفاء أبي عيسى في الخارج، بمعنى أن الواقع لا يشتمل على فرد يسمى أبا عيسى إلا بهذا الكلام، لا يمكن التعبير إلا بيان أبو عيسى لم يولد، لم يولد أبو عيسى. إذن هناك تركيب بين جزئين، مفهوم المعدوم ومفهوم لا يخبر عنه، هذا التركيب أين ظرفه؟ الذهن. المراد بهذا التركيب النظر إلى الواقع، المنظور إليه إلى الواقع فيه إليه في الواقع هو خلو الواقع، أي كأنك تمسك كل جزء من الواقع كل فرد من الواقع تقول هذا ليس أبا عيسى، هذا ليس أبا عيسى، هذا ليس أبا عيسى، هذا معنى لم يولد أبو عيسى، أنه لم يولد يوجد فرد في الخارج يسمى أبا عيسى. إذن في الواقع هل يوجد خبر؟ لا. الخبر عما؟ الخبر عن هذا المفهوم بأنه لا مصداق له، الخبر عن هذا المفهوم بأنه لا مصداق له، فإذن الخبر إنما تعلق بشيء وجودي، خصوصية هذا الوجود أنه يحكي خلو الواقع مثلا، وإلا في الواقع العدم لا يحكى عنه. والعباراتهم وإن اختلفت في كيفية توجيه هذا المعنى، لكن الظاهر والله العالم أن المعنى واضح، أي أنه ليس المقصود بقولنا المعدوم المطلق لا يخبر عنه إلا الإخبار عن هذا المفهوم بأن ما يحكيه من المصادق هذا لا يخبر عنه، فالمنفي هو وقوع الإخبار عن مصداقه، والمخبر عنه هو المفهوم، أنت تخبر عن المفهوم بأن مصداقه لا يخبر عنه. سيأتي إن شاء الله تعالى يعني توضيح هذه المسألة فيما يأتي في الفصل القادم. هذه الشبهات شيئية المعدوم أو ثبوت المعدوم، وأما شبهات الحال هي شبهات مندفعة لكن لا بأس بها كتمرين للذهنية الفلسفية. يقولون من شبهاتهم الوجود، إذ الوجود ليس بموجود ولا معدوم فهو حال، وإذا كان حالا ثبتت الواسطة بين الوجود والعدم. بيان ذلك أن الوجود ليس بموجود، وإلا لزم أن يكون الوجود زائدا عليه، باعتبار أن الموجود، كلمة الموجود مفهوم الموجود عبارة عن ذات ومبدأ، ولا بد من المغايرة بين الذات والمبدأ، فإذا كان عنوان الموجود صادقا على شيء فصدق هذا العنوان على ذلك الشيء يعني أن ذلك الشيء ذات، بينه وبين مبدأ هذا العنوان نسبة، كما في الأبيض والجدار صدق الأبيض على الجدار، يعني أن بين الجدار والبياض نسبة، فموجود هو ذات له الوجود، أبيض يعني ذات لها البياض، هكذا. فإذا من خصوصيات المشتق مغايرة الذات للمبدأ، وعليه فلا يكون المشتق صادقا على المبدأ، لأن المبدأ لا يغير نفسه. إذن البياض ليس بأبيض، الأبيض من؟ الجدار. ما هو المتكلم؟ زيد. الكلام ليس بمتكلم، وهكذا سائر المشتقات. قالوا إذن الوجود ليس بموجود، لأن الوجود لا يغير الوجود، فليس بينه وبين نفسه نسبة. وإذا لم يغير نفسه وليس بينه وبين نفسه نسبة، إذن لا يصدق عليه عنوان موجود، فإذن هو ليس بموجود. كذلك أيضا ليس بمعدوم، وإلا يلزم اتصافه بنقيضه، لأنه وإن غاير نقيضه لا بأس، مسألة المغايرة موجودة، لكن ليس بين هذين المتغيرين نسبة. فإذا يلزم أن لا يكون موجودا وأن لا يكون معدوما، ولا نريد بثبوت الواسطة بين الوجود والعدم والموجود والمعدوم إلا مثل الوجود. هذا الوجود ما نستطيع أن نقول أنه موجود، ولا نستطيع أن نقول أنه معدوم، ولا نستطيع أن نقول أنه عدم بعد. إذن هو ثابت، لا موجود ولا معدوم، هو ثابت. فليكن حالا، ليكن حالا. هذه شبهة. كيف نرد هذه الشبهة؟ أولا لنا أن نقول أن الوجود موجود، لأن أصلا الشبهة مبنية على تركيب المشتق، صحيح؟ الشبهة مبنية على أن المشتق مركب من ذات ومبدأ ونسبة، وهذا التركب يستدعي المغايرة. فلما لا نقول أن المشتق عنوان بسيط بينه وبين المبدأ اختلاف باللحاظ، بحيث يكون الفرق بين الوجود والموجود اللحاظ، بشرط لا إي ولا بشرط إي. الوجود هو المبدأ بشرط لا عن الحام، الموجود هو المبدأ لا بشرط من جهة الحام. وعليه فكما أن الجدار أبيض كذلك البياض أبيض، لأن البياض عين الأبيضية، وإن كان بينهما فرق من جهة أن الأبيض يحمل على الجدار، البياض لا يحمل على الجدار. هذا أولا. وعليه نقول أن الوجود موجود، هذا أولا. ثانيا، هذا منقوض بوجود الواجب، لأن أصحاب الشبهة أوردوا الشبهة في الماهيات الممكنة، في المحدثات، في الحوادث، في غير القديم. نحن ننقل الكلام إلى القديم. القديم عين الوجود لا ماهية له بحسب البراهين، وإذا لم يكن له ماهية فوجوده عين ذاته، وإذا كان وجوده عين ذاته فهل هو موجود أو ليس بموجود؟ إن قلنا بأنه مصداق لعنوان الموجود، وقلتم بتركب المشتاق يلزم من ذلك أن يكون الواجب مركب، ليش؟ لأن صدق الموجود على الواجب يستدعي ذات ومبدأ ونسبة بينهما، والحال أن وجود الواجب عين ذاته بسيط لا تركب فيه، فيلزم مما ذكرتموه في الوجود أن يكون الواجب حالا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنهم يعني يقولون أن الحال وإن كانت ثابتة لكنها أضعف من الموجود. ثالثا، خب هذا الكلام في الوجود مستلزم للمحذور، باعتبار أن الحال صفة لموجود لا تكون موجودة ولا تكون معدومة، فلو لم يكن الوجود موجودا بل كان حالا، والحال لا تكون إلا لموجود، إذن الوجود لابد أن يكون لماهية موجودة، وإذا كان لماهية موجودة ننقل الكلام إلى وجودها، فوجودها حال لابد أن يكون لماهية موجودة، وهكذا يلزم التسلسل وهو مستحيل. وهذا يعبر عنه المصنف بقلب الدليل. الجواب الرابع أن نقول لنا أن نختار أحد الشقين اللذين ذكرتموهما. أنتم قلتم أن الوجود ليس بموجود وإلا لزم التركب في ذاته أو لزمة الزيادة، وليس بمعدوم وإلا اتصف بنقيضه. نحن لنا أن نختار أنه معدوم ولا يلزم من ذلك محذور، لأن صدق المعدوم على الموجود هو بمعنى صدق نقيض الوصف الذي انتفى عنه، لا صدق نقيض الوجود نفسه. أنتم قلتم الموجود نقيض معدوم، صحيح النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لكن الوجود ليس نقيض المعدوم، الوجود نقيض العدم. فإذا قلتم أن الوجود موجود ليس بصادق، يصدق نقيضه وهو المعدوم، لكن كونه معدوما بمعنى أنه ليس بموجود لا يعني أنه عدمون، هو وجود لكنه معدومون. إن قلتم هذا تمحل وتكلف وكذا، قلتم كما فرقتم بين الوجود والموجود نفرق بين العدم والمعدوم، فصدق المعدوم لا يلازم صدق العدم، ولا بأس بصدق المعدوم على الموجود مع ارتفاع العدم بثبوت الوجود، لا بأس بذلك. شنو كان؟ فإذن الشبهة مندفعة بالتحقيق، ولعل حكم العقل بالبداهة هو الذي وضح لنا ضعف هذه الشبهة، لكن طبعا ليعلم أن مثل هذه الشبهة هي التي دفعت المحقق السهروردي إلى القول باعتبارية الوجود. السهروردي لم يستطع أن يفكك بين الوجود والموجود، فتشبث بأن الوجود لو كان موجودا لزم التسلسل، وكل ما يلزم من وجوده التكرر فهو أمر اعتباري عدمي، وهذا ناشئ من عدم القدرة على التفكيك بين الوجود والموجود. والإنصاف أن صدر المتألهين وأتباعه والمحققين من الأصوليين في 200 سنة الأخيرة من علمائنا من الشيخ الأنصار رحمة الله عليه فنازل أتعبوا أنفسهم في تنقيح مسألة المشتق، حتى وصل الأمر إلينا هذه الأيام وعرفنا أنه لا يشترط في المشتق المغايرة بين الذات والمبدأ، فقد يكون العالم عين العلم. ولبهمنيار عبارة يقول لو كانت الحرارة جوهرا لكانت حارا وحرارة معا، لو كانت الحرارة جوهر هم هي حارة هم حرارة، فالمبدأ يصدق عليه عنوانه بذاته بدون حاجة إلى حيثية تعليلية ولا حيثية تقييدية. طيب، هذا من شبهاتهم. من شبهاتهم أيضا التشبث بالكلي الطبيعي من قبيل الإنسان. قالوا الإنسان كلي طبيعي موجود في الخارج، ووجوده شاهد لنا على ثبوت الواسطة بين الوجود والعدم، وذلك لأنه لا يمكن أن يقال بأن الكلية موجود على حد وجود أفراده، لأن الوجود الخارجي يستدعي التشخص، والتشخص عين الجزئية، فلو وجد بهذا النحو كان جزئيا ولم يكن كليا، هذا خلف، فإذا هو ليس بموجود بهذا النحو. كذلك أيضا ليس بمعدوم، وإلا لزم أن يكون زيد مركبا من جزء موجود وجزء معدوم، باعتبار أن الكلية جزء من أفراده في الخارج. فإذا هذا يدل على أن الكلية الطبيعية ثابت بنحو ثبوت الأحوال، لا هو موجود ولا هو معدوم. إذ الأمر يدور بين الوجود بين الموجود والمعدوم في مثل هذه الموارد، وإلا انحصر في الثالث الواسطة. يعني هم يدعون أن الأمور تدور بين أمور ثلاثة، يا موجود يا معدوم يا ثابت. الكل لا موجود، لأن الوجود الموجودة يكون مشخص جزئي، ولا معدوم لأن المعدوم لا يصلح أن يكون جزءا للفرد، فإذا يكون ثابت. وجواب هذه الشبهة أن لنا أن نختار أنه موجود مرة وأنه معدوم أخرى. أولا يمكن أن نختار أنه موجود، قولكم أن الموجود جزئي متشخص، قلنا أن تشخص كل شيء بحسبه ووجود كل شيء بحسبه، والكلي الطبيعي في الخارج موجود بعين وجود أفراده، فتشخص أفراده يكفي في وجوده، أي أنه يوجد في الخارج لا متشخصا. معنى عدم تشخصه أنه يوجد لا متشخص في مرتبة نوعيته، بل متشخص في مرتبة فرده، هذا كافي. أيضا يمكن أن نختار أنه معدوم، قولكم كيف يكون معدوم ويكون جزءا في الخارج لزيد؟ قلنا أن جزئية الكلي الطبيعي الفرد ليست في الخارج بل في الذهن، لأن المغايرة بين النوع والفرد تحليلية، ففي الخارج لا يوجد عندنا إلا زيد. غاية الأمر أن الذهن يحلل زيد إلى جزئين، أحدهما أعم من الآخر، فيقول جزءه النوعي ومشخصاته وعوارضه. فإذن لا يلزم من ذلك ثبوت الواسطة. هذه شبهة لهم. منها أيضا جنس الماهيات الحقيقية العربية. يقولون طبعا هذا الشبهة المتقدمة أوردوها مثلا في الجزئيات الجوهرية، لنا أن نورد مثل هذه الشبهة في الأعراض. فمثلا يوجد في الخارج سواد وبياض وكذا، أفراد السواد كثيرة أفراد البياض كثيرة، وحينئذ نقول أن جنس السواد الجامع لأفراده، يعني في الواقع عبر عن الجنس لكثرة أنواعه في الخارج باعتبار أن المراتب السواد مختلفة بالحقيقة، فأفراد المرتبة الفلانية من الشدة لها نوع تحته أفراد، المرتبة الفلانية من شدة السواد نوع تحته أفراد. جنس السواد بشكل عام إما أن يكون موجودا في الخارج وإما أن يكون معدوما. إن كان معدوما لازم تقوم الموجود بالمعدوم. لماذا؟ لأن نسبة الجنس إلى أفراده وأنواعه نسبة المقوم إلى المتقوم. فإذا كانت الأفراد والأنواع موجودة في الخارج وكان الجنس معدوما لازم تقوم الموجود بالمعدوم، هذا مستحيل. وإن كان الجنس موجودا لازم من ذلك تقوم العرض بالعرض، أي قيام العرض بالعرض. شلون؟ قالوا معنى وجود الجنس في الخارج أنه حقيقة كلية، والمفروض أنه موجود في فرده ونوعه، ومعنى وجوده في فرده أن العوارض المشخصة عرضت عليه، فيلزم من ذلك قيام العوارض المشخصة للعرض، وهي عرضية لا محالة ليست بجوهرية، بالعرض الذي هو جنس السواد. هذا السواد في الخارج مركب في الخارج من جزئين، أحدهما جنس والآخر فصل، والفصل عرضي والجنس عرضي، والفصل عارض على الجنس والعارض قائم بالمعروض، والجنس عارض على الفصل والعارض قائم بالمعروض. إذن يلزم قيام العرض بالعرض، وهذا مستحيل. المصنف يقول أولا الأعراض بسيطة في الخارج، ليس عندنا في الخارج سواد مركب من جزئين، بل السواد حقيقة بسيطة في الخارج، العقل يحللها بملاحظة المشاركات والمفارقات إلى جنس مشترك فيه وفصول امتيازية. فلا يلزم من ذلك محذور باعتبار عدم تركب السواد في الخارج، لا يوجد عندنا جزء موجود أو معدوم سالب من انتفاء الموضوع. ثانيا، لنا أن نقول أن قيام العرض بالعرض ممكن، فإن النقطة قائمة بالخط والخط قائم بالسطح والسطح قائم بالجسم التعليمي والكل قائم بالجسم، هذه أعراض قائمة ببعضها وكلها تقوم بالجسم الجوهري، فلا يرد إشكال من حينئذ. لا، في الواقع المستحيل هو أن يقوم العرض بالعرض من دون وجود جوهر مقوم للجميع، أما قيام العرض بالعرض مع قيام الكل بالجوهر فلا بأس به. وإن وصلنا في التطبيق إلى خمسة
بصفة الموجز لا موجود.
قال بسم الله الرحمن الرحيم، بصفة الموجود لا موجودة كانت تلك الصفة ولا معدومة كانت ولا معدومة كانت محدودة به، محدودة به يتعلق قولنا بصفة، به يتعلق قولنا بصفة، أي أن محدودة هي متعلق قولنا بصفة. شنو؟ وقولهم بالحال كان شططا، الحال شنو؟ الحال محدودة بصفتين، لا محدودة كانت ولا معدومة، موجودة كانت ولا معدومة. هذا محدودة وصف ينبغي أن تكون وصفا للحال أو حالة على كل حال. وقولهم بالحال، الحال أنثت هنا باعتبار أنها لفظ جنس يمكن يعني مؤنث مجازي ومذكر مجازي، هذه الحال محدودة بأنها صفة للموجود لا معدومة ولا محدودة، أي قولنا بصفة، أي الحال محدودة ومعرفة عندهم بصفة كذا وكذا. فقولهم صفة أرادوا بها المعنى الانتزاعي القائم بالغير، مثل العالمية والقادرية، مو العلم والقدرة، العلم والقدرة يقال عنها صفات حقيقية مثلا، العالمية والقادرية والأبوة وسائر الإضافات، لا المعنى القائم بالغير، القدرة قائمة بالغير، المعنى الانتزاعي والمعنى القائم بالغير مطلقا كما هو معناها المتعارف عند المتكلمين. فالذات المقابلة للمعنيين أيضا له معنيان. وين هذه شيخنا؟ لا، هذا كما هو معنى الصفة، الصفة عند المتكلمين لها معنيان، ما المعنى الانتزاعي ويقابله الذات، الذات هنا تشمل العرض والجوهر، مثلا تقول العالمية صفة، العلم ذات، زيد ذات، تطلق الذات هنا على كل من العرض والجوهر. وقد يراد بالصفة الصفة أي المعنى القائم بالغير، وهو حينئذ كالقدرة والعيل والإرادة والسمع والبصر والحياة، هاي صفات يقابلها شنو؟ يقابلها الذات مو العرض بعد، لأنها أعراضه، يقابلها الذات، الذات هنا بمعنى الجوهر، الذات قد تطلق بمعنى الجوهر ويقابلها الصفة، وقد تطلق بمعنى الماهية الحقيقية ويقابلها المعنى الاعتباري. واضح؟ يقول كما قسمنا الصفة إلى معنيين، الذات المقابلة لها تنقسم إلى معنيين بعد. قال واحترزوا بإضافة الصفة إلى الموجود عن صفات المعدوم، فإنها صفة للثابت لا للموجود، وبقولهم لا موجود عن الصفات الوجودية للموجود كالسمع والبصر والقدرة والحياة والعلم، هذه صفات وجودية. وبقولهم لا معدومة عن الصفات السلبية كقولهم زيد ليس ملكا، زيد ليس حيوانا، زيد ليس كذا. فبقي في الحد مثل الانتزاعيات غير المعتبر في مفهومها السلب من صفات الموجودات. فمثلا العالمية صفة ثبوتية ليست وجودية، ثبوتية. ثبوتية بمعنى أن مضمونها إثبات كمال للذات، ليست وجودية يعني ليست معنى قائما بالغير، هي لا وجود لها أصلا. العالمية مثلا هي صفة انتزاعية تثبت كمالا للذات. أما قولنا التجرد، التجرد ما هو؟ التجرد عبارة عن صفة سلبية في الذات تعني عدم النقص، عدم الجسمية في الواجب، عدم مثلا الانقسام في الواجب، عدم المعلولية في الواجب، هذه صفة سلبية. هذه الصفة السلبية يقولون ليست حالة، هذا معنى الانتزاعي لا ثبوت له أصلا، اعتباري محق. مثلا قال واعترض الكاتبي على هذا الحد بأنه لا يصح على مذهب المعتزلة، لأنهم جعلوا الجوهرية من الأحوال مع أنها حاصلة للذات في حالتي الوجود والعدم. الماهية الجوهرية في حال الثبوت جوهران حتى لو كانت معدومة غير موجودة. هذا الكاتب يريد أن ينقض على التعريف بصفة انتزاعية ثبوتية زين ليست لموجود. انتم قلتم صفة لموجود لا محدودة، لا موجودة ولا معدومة. خب ماذا تقولون في الجوهرية بالنسبة إلى ماهية الإنسان في حال العدم؟ كيف تخرجونها عن الحالية؟ صاحب شارح المواقف قال نعم نحن أخذنا في التعريف أن تكون صفة لموجود، صفة لموجود، والماهية في حال العدم ليست موجودا، فالجوهرية الثابتة لها في حال العدم ليست حالا. هذا ليس بجواب تام. ليش؟ لأن لنا أن نكر عليهم فنقول وما وجه أخذ هذا القيد؟ لماذا قيدتم الحال بأنها صفة الموجود؟ ما دامت الماهية في حال العدم ثابتة فلماذا لا تكون صفتها الانتزاعية؟ يعني في الواقع لنا أن نطور إشكال الكاتبي. الكاتبي أورد الإشكال على الحال. الحال قالوا أن الحال واسطة بين الوجود والعدم. المعتزلة يقولون لا واسطة بين الثبوت والنفي، لا واسطة بين الثبوت والنفي. خب لنا أن نطور إشكال الكاتبي فنقول الجوهرية إن إما أن تكون حالا فيلزم من ذلك أن الحال ليست صفة لموجودة. ليش؟ لأنها ثابتة للإنسان في حال العدم. وإما أن لا تكون حالا سلمنا تعريف الحال لا يشملها. خب يلزم ثبوت الواسطة بين الثبوت والنفي. لماذا؟ لأن الثابت هو الإنسان، والجوهرية صفة انتزاعية لأمر ثابت لا ثابتة ولا منفية، فيلزم الإشكال على كل حال. صاحب شرح المواقف قال لا نحن نقيد هذه ليست حالا لأننا أخذنا في الحال أنها لموجود. خب يلزم من ذلك ثبوت الواسطة بين الثابت والمنفي. شو تقول؟ تلتزم به؟ الأولى أن يقول أن التعريف أعام، ولذلك الإشكال فعلا وارد عليهم. كل حال الإشكال وارد من جهتين على سبيل منع الخلو. قال الإشكال واضح اعتراض الكاتبي. وأجاب عنه شارح المواقف بأن المراد بكونه صفة لموجود أن يكون صفة له في الجملة لا أن يكون صفة له دائما. والحق أن هذه العبارة من الكاتبي أردأ من الجواب الذي ذكرناه عنه. شنو العبارة؟ حين شنو طبعا ذكرنا ذكرنا في جوابه يعني في تفسيرنا لجواب تأويلنا في الواقع للجواب لا تفسير العبارة، العبارة ليست ظاهرة فيما ذكرناه، لكن لعل مراده أن تقييد الحال بأنها صفة لموجود والجوهرية صفة لثابت يكفي في عدم شمول التعريف لها للجوهرية، لأن الجوهرية حال أي صفة لموجود. أنت نقضت علينا بالجوهرية الثابتة للإنسان في حال العدم، الإنسان في حال العدم ليس موجودا ثابتا، هذه الصفة لثابت ونحن كلامنا في الصفة للموجود، يكفي هذا المقطع. الكاتب ماذا قال؟ قال أن شرط الحال أن تكون صفة ثابتة في الجملة للموجود لا مطلقا. يقول واجب عنه شرح المواقف بأن المراد بكونه صفة للموجود أن يكون صفة له في الجملة لا أن يكون صفة له دائما. خب لا أن يكون صفة له دائما نفي للدوام، نفي الدوام بأي لحاظ؟ بلحاظ ما قبل وجوده ولا بلحاظ ما بعد وجوده؟ بعد وجوده الإنسان دائما جوهر فيكون الإشكال وارد، هذه الصفة زين دائما. قولك بأنه المقصود صفة في الجملة، أنت قلت أن المقصود بصفة في الجملة نفي ما قبل الوجود، يلزم من ذلك السؤال عن وجه تقييد الحال بأنها صفة في الجملة. ليش؟ هذا لا معنى لا، يعني هذا الجواب منه ليس بتام. شو يقول صاحب المواقف؟ يقول نحن اشترطنا في الحال أن تكون ثابتة في حال الوجود مو ثابت في حال العدم. يعني هو عبارته في الواقع شنو يبي يقول؟ يريد أن يقول أن الحالة قسم خاص من الصفات، وهي الصفات التي تثبت للموجود لا للثابت، لأن ما يثبت للثابت في حال ثبوته يثبت له في حال وجوده فتكون صفة دائمة. يقول احنا لا نقصد بالحال صفة خاصة قسم خاص. خب تقسيم الشيء الكلي إلى قسمين لابد فيه من حكمة، لابد فيه من دليل، يعني ما يكون تقسيم جزافي. لماذا خصصت الحالة بالصفة غير الدائمة؟ خب يلزم من هذا إشكال، وهو أن الصفة في حال ثبوت الموصوف تكون واسطة بين الثبوت والنفي. وأيضا له جواب آخر بعد ما قصر، وأيضا هذا على مذهب من قال بأن المعدوم ثابت وصف وصف ومتصف بالأحوال حال العدم. النقد ما هو تعبير تفسير هذه العبارة؟ أن التعريف نقض عليه بحاصل قضية، قضية أنتم تقولون في تعريف الحال أنها صفة لموجود لا موجودة ولا معدومة، خب هذا تعريفكم، فنحن ننقض عليكم، ونقضنا هو عبارة عن قضية الإنسان المعدوم جوهر. كون الإنسان جوهر قضية مركبة من موضوع ومحمول صحيحة، وعليه تكون هذه الصفة المستندة إلى هذه القضية من موضوع ومحمول صفة لغير الموجود وهي حال، فإذا يلزم من ذلك نقض التعريف، لأنكم قلتم الحال صفة لموجود، هذه حال وليست صفة لموجود. الكاتب قال له يمكن أن نرد عليكم بأن هذا النقد موقوف على اتصاف الموضوع بالمحمول، لأنه لو اهتز أحد الركنين انتفى الاتصاف، وإذا انتفت الاتصاف انتفى الصفة، إذا انتفى الاتصاف انتفت الصفة، إذا انتفت الصفة انتفى النقد. بعد يقول نعم إذا قلنا بأن المعدوم غير ثابت أصلا لا موضوع لهذه القضية التي ادعيتموها، بعد لا وصف، وإذا لا وصف لا صفة ولا حال، أو قلنا بأن المعدوم ثابت لكن لا يتصف بالأحوال، الحال لا تشمله، يعني الإنسان في حال العدم ليس بجوهر، خب على كلا التقديرين نفي الموضوع أو المحمول، يعني نفي الاتصاف النسبة بين الموضوع والمحمول ينتفي الناقد. لكن هذا طبعا المناقشة الأولى بنفي الموضوع ممكنة، لما قلنا من أنه لا شيئية للمعلوم. وأما أن يكون له شيئية الثبوت ومع ذلك لا يكون جوهرا، هذا لا معنى له، لأن الجوهرية مقومة لذاته، لا ينفك الذاتي عن ذي الذاتي. إذن قولك بأن الموضوع يمكن أن يكون موجودا لكنه يمكن أن يكون ثابتا ولا يتصف بالأحوال، هذا لا معنى. قال: وأما على مذهب من لم يقل المعدوم ثابت أو قال به ولم يقل باتصافه بالأحوال فالاعتراض ساقط عن أصله. ثم أشرنا إلى بطلان هذا القول بقولنا: نفي ثبوت إما بحذف العاطف، إما من قبيل التعداد كما تقول زيد عمرو بكر، وإما من قبيل إسقاط العاطف للضرورة معهما، أي مع الوجود والعدم، مرادفة أو مرادفة، لكن حالا بد من تأويل العبارة، عبارة في حركاته، عقلا واصطلاحا كما هما كذلك لغة وعرفا، الحق كذلك، يعني أن الوجود يرادف الثبوت والعدم يرادف النافي عقلا بينهما، حتى اصطلاحا بل حتى لغة، تقول وجد زيد يعني ثبت زيد، عدم عمرو يعني نفي عمرو. نعم النفي لغة مأخوذ من الطرد، هذا حقيقة النفي. عرفا إفراده على تقدير العطف باعتبار كل واحد، يعني لما قال مرادفة أولا ما قال تأنيث، المفروض يقول مرادف يعني نفي مرادف، مع شنو مرادف؟ مع العدم. ثبوت مرادف يعني مع الوجود. يقول أفردنا الخبر مع أن المبتدأ جمع، يقول باعتبار إرادة كل واحد، نفي مرادف إثبات مرادف. طبعا هذا كله يعني تكلف لإصلاح العبارة. وتأنيثه باعتبار أن المصدر جائز الوجهين، يصح أن تقول الضرب شديدة، هذا على قوله، يعني على قوله صح، طبعا هذا ليس بصحيح في الواقع، صحيح المصادر كذا مؤنث مجازا، لكن المؤنث المجازي والمذكر المجازي لغة في باب يعني في كلمات مسموعة، مو في كل الكلمات، لا تصح أن تقول ضربك شديدة. هذا منين سمعنا؟ ما سمعنا واحد من العرب يقول ضرب إلا العاجم، العاجم بل عاد يعني يقول الأمر في سهل زي سهلة. قال باعتبار أن المصدر جائز الوجهين، ويحتمل بعد ويحتمل أن تكون المرادفة مصدرا، مرادفة مو مرادفة، أي النفي والثبوت يصاحبهما المرادفة مع العدم والوجود. والحاصل أنه كما أن الواسطة بين المنفي والثابت غير معقولتين، كذلك المعدوم والموجود للترادف بينهما. شبهات خصمنا للتأتيات الكلام شاء الله، وصلى الله على محمد وآله.